ستة أشهر كاملة مضت على 7 أكتوبر وبدء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان المقبل.
لم تخض إسرائيل عمليات عسكرية في رمضان الذي قارب على الانتهاء، رغم معارك الكر والفر من خان يونس إلى بيت لاهيا وبيت حنون وأحياء مدينة غزة. فهل مصير العدوان على رفح معلق بالتزامات نتنياهو لبايدن في رمضان؟ أم أن استمرار المعارك في كافة مناطق القطاع يمنع الجيش الإسرائيلي من الاستعداد الحاسم للدخول إلى رفح؟
كما تحذر مصر أيضاً من المخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.
وماذا عن موقف مصر؟ هل تغير الخطاب الرسمي المصري أم تراجع؟ أم أن مصر تحاول انتزاع مكتسباتها من العملية التي يبدو أنها باتت تعرف أبعادها ومداها الزمني والميداني؟ وتحت ستار كل ما سبق من معطيات وتشابكات، هل سيدخل الجيش الإسرائيلي فعلاً إلى رفح؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي.
مع المستوى السياسي سنقرر على التوقيت المناسب والظروف المناسبة.
4 شهور مضت على بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية البرية في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة دون أن يحكم الاحتلال سيطرته على المدينة التي صورها مراراً وتكراراً على أنها معقل القرار العسكري والسياسي لحركة حماس.
وحينما نتحدث عن محيط مستشفى الشفاء لأننا نشير إلى الخبر العاجل الذي نقلناه قبل قليل ويتعلق بإعلان كتائب القسام عن استهداف آليات وتحشدات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء.
أسابيع طويلة مرت تحولت فيها خان يونس إلى ثقب أسود يبتلع آليات وجنود الاحتلال، وفي الشمال تعود بين الحين والآخر الاشتباكات العنيفة في العديد من المناطق التي أعلن الاحتلال مراراً وتكراراً سيطرته الكاملة عليها مرة واثنتين وثلاثة، كأحياء تل الهوى ومستشفى الشفاء، وشمالاً حتى بيت حنون وبيت لاهيا.
يتم الآن دهك احتلالات العدو المتحشدة حول مستشفى الشفاء.
كانت رفح وما زالت إلى فترة قريبة تمثل خطاً أحمراً في الخطاب الرسمي المصري الذي سيكون في عين عاصفة مشاريع تهجير الفلسطينيين المزعومة من غزة إلى سيناء بعد تكديس أكثر من 1,000,000 نازح في المدينة، والتي لا يفصلها عن مصر سوى بضع جدران وأسوار ومئات من الجنود الذين لن يغنوا شيئاً أمام العدوان المفتوح إذا انطلق نحو المدينة. مع كل المعطيات السابقة، لا يزال اجتياح رفح خياراً إسرائيلياً معلناً ورقة يتم بها التلويح بين الحين والآخر وسط ترتيبات واتفاقيات وتفاهمات وتحذيرات، إذ تشكل رفح التي أصبحت اليوم أكبر مخيم لاجئين في العالم صاعق انفجار لكل تعقيدات المشهد في غزة وكابوساً تحذر الهيئات والمنظمات الأممية من تحوله إلى حقيقة. ولكن وبعد 6 أشهر من القتال المستمر بلا توقف وعود على بدء في كل المحطات، هل سيجتاح الجيش الإسرائيلي رفح فعلاً؟ الباحث في الشأن الاستراتيجي سعيد زياد، أهلاً وسهلاً بك. عسكرياً، هل سنشهد فعلاً اجتياحاً لمدينة رفح أم أن هذا العنوان أصبح ورقة ضغط على الطاولة لا أكثر؟
هناك نظريتان أساسيتان فيما يخص عملية رفح المرتقبة. النظرية الأولى تقول أن رفح تتحول الآن شيئا فشيئا إلى بنت جبيل التي كانت تمثل في حرب لبنان الثانية، حرب تموز 2006، إلى رمز لمركز أعصاب الخصم، لمركز أعصاب المقاومة في غزة. صار ينظر إلى السيطرة على هذه المدينة كما كان في بنت جبيل في الماضي، بصفتها حدثا سيقلب الواقع، بصفتها الانتصار الوهمي، نقطة الانكسار الأساسية التي ستهدم بنية المقاومة. لكن الواضح أن رفح الآن تمثل بنت جبيل في حقيقتها آنذاك، ليست هي الشأن الرئيسي، ليست هي الأمر المهم في تطور الحرب، ليست هي نقطة الانكسار المركزية، ليست هي نقطة الانتصار لنتنياهو ولجالانت وللجيش الاحتلال. صحيح أن احتلال المدينة واجتياح رفح سيزيد من رصيد الأهداف أو النتائج التكتيكية في هذه المعركة، لكنه لن ينهي الحرب ولن يزيد الرصيد الثقيل من الهزائم والفشل إلا ربما نجاحا بسيطا أو ربما يزيد هذا الفشل أكثر فأكثر. هذه النظرية الأولى. أما النظرية الثانية فتقول أن رفح أو عملية رفح المرتقبة ما هي إلا عصا يريد نتنياهو التلويح بها ليطيل أمد المعركة أكثر فأكثر، لأن إطالة أمد المعركة معناها هو إطالة فترة بقائه في الحكم، وبالتالي هو يتملص بذلك من التحقيقات واللجان والمساءلات والملاحقات القضائية. فرفح بالتالي تمثل فزاعة أو شماعة فشل في تسمية أخرى حتى يعلق عليها فشله واستمرار هذه المعركة، ويقول ربما استخدمها كذريعة فيما بعد، هم منعوني من اجتياح رفح بالشكل المطلوب، فبالتالي فشلنا في هذه المعركة والفشل يتحمله من منعنا وليس نحن.
في حال قرر الاحتلال تجاهل كل التحذيرات والمضي قدما في اجتياح رفح، ما هو الشكل العملياتي المتوقع لهذه المعركة على الأرض في ظل تحول رفح لأكبر مخيم لاجئين في العالم؟ هل ستكون المعركة صفرية؟
مرجح ألا تكون العملية على شكل اجتياح شامل للمنطقة بالتأكيد، نظرا كما تحدثت لوجود الكتلة البشرية الهائلة هناك، بل ستكون بمستوى العملية البرية في اللواء الوسطى وربما أقل، وربما تكون بمستوى لواء خان يونس وربما أقل أيضا. العدو دخل بزخم كبير جدا في لواء الشمال وغزة بثلاث فرق عسكرية أساسية، فرقة 36 من منطقة جحر الديك، فرقة 262 من منطقة بيت حنون، وفرقة 162 أساسية من منطقة زكيم، وهي كانت المحور الأساسي للقتال والزخم الأكبر فيه. هذه الثلاث فرق وضع العدو فيها زخم المعركة فيها في أول الثلاثة أشهر، انخفض زخم المعركة قليلا في الوسطى في لواء الوسطى عند اجتياحه للمغازي والبريج، انخفض أكثر بكثير في لواء خان يونس، وهذا ينسجم هذا المسار العملياتي والرتم العملياتي والزخم العملياتي ينسجم مع الرغبة السياسية لنتنياهو ولقادة الكيان بإطالة أمد المعركة. هذا ما سيحدث في رفح أيضا، نظرا لوجود الكتلة البشرية الهائلة ونظرا لرغبة العدو في إطالة أمد المعركة ونظرا لعدم تحقق أي شيء على الأرض، فسيعمد العدو إلى تحقيق هذه العملية وإنجاز هذه العملية من خلال عمليات بطيئة جدا وبزخم قتالي بطيء جدا ربما يستمر لعدة أشهر حتى يبحث عن نصر بدون تحقيق خسائر كبيرة، وحتى يطيل أمد المعركة إلى قدر المستطاع للضغط على الوسطاء والضغط على المقاومة بالرضوخ لشروطه التي يقدمها والتي لا شيء فيها يحقق شيء للمقاومة للأسف الشديد.
عن ماذا يبحث الاحتلال في رفح؟ أليس عنوان القضاء على حماس قد ثبت فشله بالفعل وبرهن شمال القطاع على ذلك، أم أن هناك أهدافا غير معلنة تتعلق برفح؟
في الحقيقة بسبب تخبط المسار العمليات للعدو والذي كان واضحا في انتقالاته غير المفهومة من لواء لآخر، مثلا هو انتقل إلى لواء خان يونس قبل أن ينهي العملية في غزة، وقاض معركة مع لواء غزة ولواء الشمال متوازية، وحدثت حالة من تشتت الفرق والأهداف. انتقل إلى لواء خان يونس قبل أن ينهي لواء الوسطى، قبل أن يجتاح منطقة النصيرات ودير البلح، وقبل أن ينتهي تماما من الشمال بحيث أنه لم يستطع جيشه مكون قوام فرقتين، فرقة 162 من القاطع الشمالي الغربي وفرقة 252 من القاطع الشمالي الشرقي، لم يستطيع اجتياح كتائب جبال الأربعة ولا تفكيكها نظرا إلى الكتلة البشرية الهائلة التي صمدت هناك حوالي ربع مليون إنسان، ونظرا إلى المقاومة الشرسة التي دافعت باستماتة عن معسكري جباليا. بسبب هذا التخبط وبسبب هذه الانكسارات والفشل تعقدت مسألة التعامل مع رفح بالنسبة للعدو، ولو تصرف بعقلانية ورشد من بداية المعركة تخرأ وتخلى عن غرور القوة وسعار الانتقام لحقق شيئا من الإنجازات ربما، لولا أنه أفرغ جام غضبه بالحملة الجوية الكبيرة التي صاحبتها فيما بعد أو تلتها بعد 20 يوما، حملة برية واسعة جدا وكان هدفها تدميري بحت، لو أنه تصرف برشد عسكري وبعقل عسكري لربما حقق شيئا ما، لكن غرور القوة كما تحدثت وسعار الانتقام أفقده كل هذا الرشد.
الخبير والمحلل العسكري الفلسطيني واصف عراقات، أهلا وسهلا بك. هل يمكن أن تكون المقاومة الفلسطينية قد استخلصت العبر من باقي معاركها في القطاع وأن نشهد نمطا جديدا من المواجهة في رفح؟
المقاومة الفلسطينية التي نجحت في الإعداد والتدريب والتجهيز لمعركة طوفان الأقصى وخاضت معركة عقول وأدمغة وتمكنت من هزيمة الجيش الإسرائيلي ونخبة النخبة من فرقة غزة يوم 17 هي ذاتها التي تقاتل وقاتلت منذ بداية العدوان وتمكنت من احتواء الضربات الأولى رغم قساوتها ونفذت تكتيكات عسكرية ناجحة مكنتها من إبقاء الجيش الإسرائيلي في حالة الدفاع عن النفس وعدم القدرة على الثبات، وتشتبك مع هذه القوات وتنصب لها الكمائن حيثما وصلت، واستفادت ميدانيا من تجاربها واستخلصت الدروس والعبر وطورت نفسها تكتيكيا واستراتيجيا وتكيفت مع الواقع الميداني القتالي للجيش الإسرائيلي الذي غير من تكتيكاته العسكرية أكثر من مرة دون جدوى، وأصبحت على معرفة عميقة بهذه التكتيكات الإسرائيلية والتي نتوقع أن تقابلها المقاومة بتكتيكات تربك حسابات الجيش الإسرائيلي وتفشل كل خططه العسكرية وتوقع فيه المزيد من الخسائر وتشل قدراته القتالية وتمنعه من تحقيق أهدافه المعلنة، ما يسرع من عملية انسحابه.
كيف يمكن قراءة استعداد الاحتلال اجتياح رفح في الوقت الذي يعلن فيه تباعا عن سحب ألوية وكتائب من قطاع غزة واستمرار المعارك بشكل مفاجئ في محاور عديدة شمالية القطاع كان قد أعلن مسبقا السيطرة عليها؟
لدى جيش الاحتلال قدرة على نقل قوات جديدة بعد أن أعاد تأهيل القوات التي سحبت من الميدان مؤخرا، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى نمط من القوات أكثر نشاط وفعالية من القوات التي تقاتل الآن في قطاع غزة بعد أن أنهكت وأصابها الأعياء والتعب وتأثرت بالخسائر التي مني بها الجيش على يد المقاومة الفلسطينية، وهذا باعتراف كثير من قادة الجيش الإسرائيلي خاصة المتقاعدين والمقربين من نتنياهو كأمثال الجنرال إسحاق بريك. وسيكون هذا على حساب الفرق والألوية التي سحبت لجبهات الشمال والضفة الغربية، ما يؤثر على أدائها في المناطق التي ستنسحب منها، وهي ستربك الجيش الإسرائيلي وستدفع للاعتماد على عدد أكبر من جنود الاحتياط الذين لا يجيدون القتال كما هم جنود النخبة، خاصة في حرب المدن والشوارع ومواجهة المقاومين الفلسطينيين الذين تمرسوا على القتال وأثبتوا كفاءات قتالية عالية في كل المعارك، خاصة تلك المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها ومن ثم انسحب منها ثم عاد إليها مرة ثانية نتيجة للعمليات الفدائية البطولية التي نفذتها المقاومة بنجاح. وهذه أهم المعضلات التي تواجه الجيش الإسرائيلي.
لقد أبلغنا كل من الإسرائيليين وشركائنا بأن عملية التهجير تشكل خطاً أحمر،
خط أحمر وكارثة إنسانية ومساس بمعاهدة السلام. تعددت المفردات المصرية في الرد على التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح الواقعة على الحدود بين مصر والقطاع دون أن تتخذ القاهرة حتى الآن أي خطوات عملية على الأرض لردع إسرائيل عن فكرة اجتياح رفح المكتظة بأكثر من مليون نازح،
مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح.
أمام سيل التهديدات الإسرائيلية صدر عن الجانب المصري الرسمي تصريحات تحمل رسائل تحذير وتنديد متبوعة بجملة من الإجراءات الميدانية على الأرض المتعلقة بتأمين جانبه من جهة الفلسطينيين فقط عبر تشييد الجدران الفولاذية والخراسانية وأبراج المراقبة وتحييد معبر رفح عن مشهد المساعدات لصالح الإنزالات الجوية. قبل أيام قليلة كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن مصر قدمت للإدارة الأمريكية قائمة مطالب تشمل الدعم اللوجستي ومعدات وأدوات لتأمين الحدود في ظل الإصرار الإسرائيلي على شن عملية عسكرية واسعة في رفح. الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك. طرحنا السؤال من زاوية عسكرية والآن نطرحه عليك من زاوية سياسية بحتة، هل فعلا تخطط إسرائيل لاجتياح رفح أم أنها تستعمل هذه الورقة لأغراض أخرى كابتزاز الولايات المتحدة أو مصر والضغط على حماس في المفاوضات؟
من وجهة نظري أن الاحتمالين قائمين، بمعنى أن الاحتلال بالفعل يستخدم ورقة التلويح بورقة اجتياح رفح كورقة من أوراق الضغط السياسي والضغط الأمني والعسكري، ليس فقط على حركات المقاومة الفلسطينية ولكن أيضا على معظم النظم العربية، ويستخدمه أيضا للتلويح في مواجهة المنظمات الدولية حتى تشدد من ضغوطها الرسمية والعملية على حركات المقاومة الفلسطينية، كما حدث أيضا من عمليات من ممارسة لضغوط على بعض الأطراف الوسيطة في تسوية هذه الأزمة في هذه المرحلة. ولكن أيضا تبقى إمكانية اجتياح البري بعد انتهاء شهر رمضان، وتم بالفعل هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد إمكانية اللجوء لهذا، وأحد أقوى هذه المؤشرات هو الإعلان عن ورقة الممر البحري الذي يربط ما بين قبرص وقطاع غزة باعتباره وسيلة من وسائل نقل المساعدات، وبالتالي تهيئة الأرض أمام إمكانية الاجتياح، والإعلان رسميا من جانب رئيس حكومة الكيان على أن العملية البرية أو عملية الاجتياح جاهزة، يبقى فقط وضع السياسة خاصة بالنازحين.
من التلويح بكام ديفيد إلى طلب مساعدات ودعم لوجستي لمواجهة عملية رفح، ما سر انقلاب الموقف المصري؟
ليس في تغير في الموقف، ولكن تجديد في المساومة للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية والسياسية للنظام في مصر، وخاصة بعد أن تدفقت عليه المليارات مؤخرا من الاتحاد الأوروبي ومن البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي، كما أيضا قام مؤخرا بتوقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مع الإمارات العربية المتحدة. وهناك أحاديث أخرى عن إمكانية ضخ أيضا مليارات جديدة في ميزانية النظام أو في خزانة النظام حتى يتم غض الطرف عما يقوم به الكيان من ممارسات، ونظير أيضا الانتهاء من ملف التوطين والقبول بفتح المعابر لعبور النازحين من رفح الفلسطينية إلى شبه جزيرة سيناء.
هل ستتصدى مصر بالقوة لأي قوافل نازحين فلسطينيين من رفح؟
هل ستتصدى مصر بالقوة؟ لا أعتقد ذلك. مصر أو النظام في مصر لن يتصدى بالقوة لأي قوافل نازحين من الفلسطينيين من رفح، لأنه في هذه الحالة سيتم تصوير الأمر. هناك كانت خلال الأشهر القليلة الماضية كانت هناك مطالب شعبية بأن يتم فتح المعبر سواء لنقل المساعدات أو حتى فتح المعبر لقبول المهاجرين أو اللاجئين الفلسطينيين والدخول إلى الأراضي المصرية، وبالتالي البيئة الشعبية من الناحية الإنسانية مهيئة بشكل كامل للقبول بفكرة النازحين. ولكن الرفض النظام رفع السقف فيما يتعلق بالتوطين ورفض التهجير، ولكن كان هذا فقط من باب المساومة السياسية والمساومة المادية والإعلامية. المبررات التي يمكن تقدمها من وجهة نظري سيكون أن هناك عدوان بري، هناك إفراط في استخدام القوة من جانب حكومة الكيان، أن مصر تقف بجوار الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وبالتالي ستفتح المعابر حقنا لمزيد من الدماء. فالمبررات ما أسهلها وما أيسرها في الدفاع عن المواقف المتغيرة والمتقلبة والتي لا تعبر عن مواقف حقيقية جادة وبناءة في الدفاع عن القضية بقدر ما تعبر عن مواقف داعمة لسياسات النظام وتعزيز شرعيته وتعزيز استمراره.
بعد افتتاح الميناء الأمريكي في غزة، هل خسرت مصر ورقة الضغط في معبر رفح؟
الإجابة على هذا السؤال نميز ما بين مستويين: مستوى الأمن القومي للدولة المصرية وأوراق القوة التي تمتلكها الدولة المصرية، والأمن السياسي للنظام الحاكم في مصر. عندما نتحدث على أن مصر خسرت ورقة الضغط بعد افتتاح الميناء، هذا لمن يفكرون من منظور الأمن القومي للدولة المصرية، لأنه في الأخير ستبقى هذه الحدود قائمة ما بقي القطاع وما بقيت مصر، وستبقى هذه المعابر قائمة ما بقي القطاع وما بقيت مصر، وستبقى هذه الأوراق في مواجهة الاحتلال قائمة ما بقي القطاع وما بقيت مصر، ولكن الأمر يتوقف على كيفية استخدام هذه الأوراق في إدارة الملف سواء لصالح الدولة المصرية أو لصالح القضية الفلسطينية. أما فكرة أن النظام في مصر خسر هذه الورقة، النظام أصدر بيانا رسميا عبر وزارة الخارجية يرحب فيه بفكرة الميناء ويرحب فيه بفكرة نقل المساعدات عبر الميناء، وبالتالي النظام يتسق سياسيا وأمنيا مع هذه الإجراءات ومع هذه التحولات في مواقف الإدارة الأمريكية لهذا الملف منذ بداية طوفان الأقصى وحتى اليوم. وبالتالي الحديث عن المعبر، النظام نفسه لم يستخدم المعبر في أي وقت من الأوقات لصالح دعم القضية، ولكن كان يستخدم ورقة المعبر لسعي للحصول على امتيازات مادية أو تسهيلات فيما يتعلق بملف الديون، وليس من باب أن هذا المعبر ورقة استراتيجية للدولة المصرية وأمن قومي للدولة المصرية ولابد من حمايته.
ربما لا يملك أحد القدرة على القطع النهائي بإمكانية إقدام إسرائيل على اجتياح رفح من عدمه، فحتى نتنياهو الذي يصارع الاحتلال المدينة ويعتبر التراجع عنها هزيمة، يخوض في ذات الوقت مفاوضات صعبة سيكون من شروطها بالتأكيد وقف العدوان لأسابيع ممتدة وعرقلة كل مخططاته لاجتياح رفح. 6 شهور مرت على العدوان ولا زالت غزة تقاتل، وجثامين جنود الاحتلال تتقاطر من جبهات الاشتباك شمالاً وجنوباً، والمزاج العالمي ضاق ذرعاً بإسرائيل التي لم تكمل ما بدأته شمالاً لتفتح جبهة جديدة جنوباً، وهي الغارقة منذ شهور في وحل خان يونس. وسواء بدأت العملية في رفح أم تأجلت، ستبقى تبعات هذه العملية أكبر وأوسع بالتأكيد من حدود المدينة القابعة في جنوب القطاع. بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.